Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الآلاف يخرجون في مواكب الخرطوم والولايات إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، والسلطات تستبق المواكب بإغلاق الكباري وتعليق المباريات. تحالف المجلس المركزي يعلن عن رؤيته تجاه العملية السياسية التي أعلنتها الآلية الثلاثية، وتؤكد على مواصلة المقاومة السلمية حتى هزيمة الانقلاب. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 20 شخص في مظاهرات الخرطوم الخميس، من بينها 13 حالة إصابة بطلق ناري متناثر. دول الترويكا تعبر عن تضامنها مع ضحايا مجزرة اعتصام القيادة العامة الخرطوم، وتدعو السلطات لاعتماد مزيد من تدابير بناء الثقة لدعم العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. خرج الآلاف أمس الجمعة في مواكب بمدن الخرطوم الثلاث وفي الولايات إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، والذي وافق 3 يونيو 2019. وردد المشاركون في المواكب شعارات وأناشيد ثورية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة. وقال محمد الأنور المتحدث باسم تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم لراديو دبنجة إنه ذكرى فض اعتصام القيادة يوم تاريخي للشعب السوداني وللشباب الذين تجمعوا حول القيادة العامة، ظنا منهم إن وجودهم سيمكنهم من الوصول إلى أحلامهم وتحقيق مطالبهم التي كانوا ينادون بها. وأوضح أن جريمة فض الاعتصام نهار شهر رمضان عار كبير، وشكلت أزمة حقيقية تمثلت في فقدان الثقة بين العسكر والشعب السوداني. وذكر محمد أن المشاركة الواسعة من الشعب السوداني في هذا اليوم يؤكد التدام الثوار والجماهير بالقيم والمطالب التي كان ينادي بها شهداء الثورة. وأضاف محمد الأنور المتحدث باسم تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كلنا ملتزمين بالقيم اللي أو المطالبات اللي كانوا بنادوا بها أخواننا وزملائنا اللي تم استشهدوا وأصيبوا أو فقدوا. وده يوم من أيام الشعب السوداني بأكد على إنه الشعب السوداني وقواه الحية حتستمر في النضال من أجل حياة أفضل، دام نضال الشعب السوداني.
وكانت سلطات ولاية الخرطوم استبقت المواكب بإغلاق كافة الكباري أمام حركة المرور عدا كبريي الحلفاية وسوبا، كما ألغت كافة مباريات كرة القدم المقامة بمحلية الخرطوم يوم الجمعة لدواعي أمنية. أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن إجازة رؤيته التفصيلية حول العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية اليونتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد الخاص بالمفاوضات المباشرة لطي الأزمة في البلاد. وقال التحالف في بيان إنهم قرروا إجراء تداول واسع لرؤيتهم مع كافة قطاعات الشعب السوداني ومع الأسرة الإقليمية والدولية لقطع الطريق أمام أي حل زائف. وأكد تمسكهم بموقفهم المعلن من أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تؤدي بوضوح لإنهاء الانقلاب والتأسيس الدستور الجديد لمسار انتقالي تقوده سلطة مدنية كاملة وإبعاد العسكر عن السياسة. من جهته أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن مواصلة المقاومة السلمية حتى هزيمة الانقلاب. وندد التحالف بالعنف المفرط المستمر من قبل السلطة الإنقلابية والذي تمارسه تجاه المواكب السلمية والحركة الجماهيرية. وشدد المجلس المركزي على مواصلة الحراك السلمي دون تراجع حتى هزيمة الإنقلاب. قال المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في رسالة بمناسبة الذكرى لفض الاعتصام عبر راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، قال إنه لجنة تعمل لخدمة العدالة ولن تتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا به الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. والمسألة المهمة هي لا يمكن لدولة أن تقوم العدالة وبدون مبدأ المحاسبة الذي لا يقتصر على الشكليات بل يقتصر على الموضوعات. ونحن لا نرغب في إدانة أو اتهام شخص بعينه أو بصفته، مشيرا إلى بحثهم عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم بغض النظر عن وصفهم الدستوري والسياسي في هذا الفعل. وسنقوم باتهام متى ما وجدنا هذا والحكم النهائي للقضاء. ونحن في اللجنة لا نستطيع أن ندين أي شخص، كما إننا لا نستطيع تبرئة أي شخص. وأضاف المحامي نبيل أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نحن نعمل في خدمة العدالة، وبالتالي لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. المسألة الرئيسية هي أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بدون العدالة وبدون مبدأ المحاسبة.
عبرت دول الترويكا، النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن تضامنها مع الناجين من مجزرة اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في العام 2019. وقالت الترويكا في بيان أن قوات الأمن السودانية استهدفت مظاهرة سلمية خارج القيادة العامة في الخرطوم خلال حكمها في 3 يونيو 2019، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في مذبحة وحشية لم تقدم لجنة التحقيق فيها حتى الآن نتائجها للجمهور. وأكدت الترويكا تضامنها مع الضحايا، وحثت السلطات العسكرية على تقديم الجنى للعدالة، ودعت السلطات لاعتماد مزيد من تدابير بناء الثقة لدعم العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، ولقوات الأمن إلى الامتناع عن العنف المفرض ضد المتظاهرين السلميين. عبرت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والاحتجاز غير المشروع بالتضامن مع هيئة محامي دارفور وشركائها، عبرت عن قلقها من الانتهاكات التي ظلت تمارسه السلطة الحالية في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. جاء ذلك لدى لقاء الهيئتين بالمقرر الخاص لحقوق الإنسان بالسودان أدامة ديانج يوم الخميس. وقالت الهيئتان إنهما نقلتا للمقرر الخاص الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض واعتقال غير مشروع وقتل جزافي. وأكدت الهيئتان بأن المدخل السليم لإنهاء هذه الانتهاكات يتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد وتشكيل حكومة مدنية تكون من أولويات مهامها ملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلتهم جنائيا وردعهم وتحقيق العدالة والإنصاف. من جهتها قدمت الهيئتان عدة توصيات لمقرر حقوق الإنسان، وشملت التوصيات تقيد السلطات بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم بصورة ممنهجة تحت مظلة الطوارئ، وإلغاء القوات المشتركة والتي منحت الحصانة من المساءلة الجنائية لإنهاء عملها، خاصة وإنها قد ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان أحكام الطوارئ ضد الثوار السلميين. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 20 شخص في مظاهرة الخرطوم الخميس، من بينها 13 حالة إصابة بطلقة ناري متناثر مرجح إنه بسلاح خرطوش، وحالة إصابة بعقب البندقية، وثلاث حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالات اختناق. أصيبت امرأتان بإصابات حرجة على يد ميليشيات مسلحة بمنطقة كركاوي التابعة لمدينة كتوم بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنه أفراد من الميليشيات المسلحة اعترضوا طريق كل من روضة عبد الرحمن إسحاق 50 سنة وأم سلمة مصطفى أبكر 45 سنة أثناء خروجهن لجمع الجيش، وقاموا بالاعتداء عليهن بالضرب المبرح مستخدمين عقاب البنادق والصياط، ما أدى لإصابتهما بإصابات بالغة في الرأس وكسر في اليد، نقلا على إثرها إلى مستشفى كتم لتلقي العلاج. وأضاف مواطن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نتيجة الضرب أدى إلى إصابة المواطنة الروضة عبد الرحمن أحمد عمره 50 سنة، الإصابة كانت الجرح في الرأس، وكذلك إصابة المواطنة أم سلمة مصطفى بكر عثمان عمره 45 سنة، نتيجة الضرب بالدبشق أدى إلى الكسر في اليد الأيسر، إضافة لحدث لها جرح في الرأس.
أعلنت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية شمال دارفور عن رفع الإضراب يوم الأحد الموافق 5 يونيو الجاري، وأمهلت الحكومة فرصة للإيفاء بكافة مستحقات العاملين حتى 26 يونيو. جاء ذلك عقب اجتماع مع حكومة الولاية الخميس، أكدت فيه الحكومة التزامها بدفع استحقاقات العاملين بالمؤسسات الحكومية وصرف راتب شهر مايو بالهيكل الجديد وصرف بدل وجبة لشهرين نوفمبر وديسمبر. وهددت اللجنة بمعاوضة الإضراب حال عدم إيفاء السلطات بوعودها. وجه مدير مستشفى نيال التعليمي بولاية جنوب دارفور بإغلاق قسم الحوادث أمام المرضى يوم الخميس على الرغم من استثنائه من الإضراب الجزئي للكوادر الطبية والصحية والذي دخل يومه 9. وقال دكتور عمار محمد أحمد من تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بالولاية لراديو دبنجا إنهم تفاجأوا بالخطوة التي قامت بها إدارة المستشفى في الوقت الذي تتزايد فيه عادات المرضى وخاصة الحالات الحرجة، وأكد على تمسك التنسيقية بالإضراب الجزئي كأسلوب لانتزاع حقوق العاملين، مشيرا في الوقت نفسه حرصا على استثناء الأقسام الحساسة كالحوادث وبنوك الدم وغيرها، وشدد على مواصلة إضرابهم الجزئي وفق جدول زمني متفق عليه، وفي حال لم تتم معالجة أسباب الإضراب حينها ستضطر الكوادر إلى مزيد من التصعيد. وأضاف دكتور عمار أحمد محمد من تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بجنوب دارفور فور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تأكد تنسيقة الكوادر الصحية بأنه هذا الفعل لم يكن بتدبير منا أو بأوامر من التنسيقية أو قيادتها، بل بالعكس ما زلنا ملتزمين بتقديم الخدمات الصحية.
قضى حريق هائل على 3 مكاتب لمحامين بمدينة الأبيض بولاية شمال دارفور في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ومن بين المكاتب المحروقة مكتب محامي الاتهام في قضية مجزرة الأبيض الشهيرة الأستاذ عثمان حسن صالح. وقال المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا إنه الحريق قضى على كافة المحتويات تماما بما فيها المستندات، وأوضح إنه الحريق قضى على مكتبين للزملاء إحداهما احترق كاملا والآخر جزئي. وأكد صالح في حديثه لراديو دبنجا إنه الحريق حدث بفعل فاعل، مشيرا إلى ظهور بعض الأجهزة الخاصة بمكتبه خارج المكتب. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في ناس مسألة الحق يظهر أو العدالة تطبق، في ناس أعداء للمسألة دي يعني، فبالتأكيد حيعملوا على أساس إنه يعطلوا صير العدالة ويعطلوا صير قضايا بتاعت إنصاف الضعفاء أو أصحاب الحقوق. فمهما كانت الجهة وراء الفعل الجبان الحصل، فإذا ما حيحرك لنا الشعر كده أو ما تهزنا، ما حخلينا نتراجع من إنه نحن حنظل نعمل من أجل إظهار الحق وانتصار العدالة.
أعلن مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر. وقال المجلس في بيان أن القرار جاء في إطار التصعيد المعلن وبعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة. قالت لجنة معلمي ولاية الجزيرة أن السلطات استقطعت مرتب يوم من مرتبات المعلمين لشهر مايو الماضي. وقالت اللجنة في بيان أنهم وفي ظل الظروف الاقتصادية الطاهنة تفاجأوا بخصم مرتب يوم كامل دون علمهم أو ذكر أي مصوغات من الجهات المعنية. وعبرت لجنة المعلمين عن رفضها التام لهذه الخطوة، مشددة على تصعيد الإجراءات إلى أقصى درجات التقاضي من أجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة. شرعت منظمة الأغذية العالمية في عمليات إعادة حصر النازحين بمعسكرات ولاية جنوب دارفور. وقال محجوب دبلدية من قيادات النازحين لراديو دبنجا إن عمليات الحصر بدأت بتوقيت حرج والناس يستعدون للموسم الزراعي، وأوضح إن هناك تحديات كبيرة تواجه المستهدفين بالحصر، أبرزها عدم امتلاكهم الأوراق الثبوتية، وطالب بضرورة اتباع طرق عرفية لحصر جميع النازحين حتى لا يتضرروا. الخبر الأخير في النشرة: وصل إلى البلاد الجمعة نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيغا في زيارة رسمية، وقال إيغا في تصريح صحفي أن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مبينا أنه سيلتقي عدد من المسؤولين السودانيين لاطلاعهم على التقدم المحرز في اتفاقية السلام في جنوب السودان. وقال أن السلام والاستقرار في السودان يمثل امتدادا للسلام والاستقرار في دولة الجنوب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. اليوم الجمعة تمر الذكرى الثالثة لواقعة فط الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 من شهر 6 من سنة 2019، والذي أعقبه تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور عبد الله حمدوك للتحقيق في الحادثة بغرض تقديم الجناح للعدالة برئاسة المحامي والخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب. تمر الذكرى الثالثة اليوم ولم تنتهي اللجنة حتى الآن من عملها. في حلقتنا اليوم ومن باب مبدأ عدم الإفلات من العقاب، أحد مقاصد العدالة الانتقالية، التقينا بالمحامي نبيل أديب رئيس اللجنة لننقل إليه أسئلة أسر الضحايا وأسئلة الشارع السوداني. أهلا ومرحبا بك الأستاذ نبيل أديب في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية. 3 سنين مرت من فض الاعتصام، ناس كتار بيقول التحقيق في فض الاعتصام برئاستك أنت، لجنة ما أدت دورها، عناصر بتاع جريمة فض الاعتصام بيقولوا عناصر واضحة وليست فيها أي لبس، لكن لجنة نبيل أديب تأخرت تأخير شديد جدا جدا لدرجة أنه البعض يقول هذه اللجنة متواطئة. ردك شنو أستاذ؟
ما يدور في الشارع في جزء من الوقاحة المقصودة لغرض أنا حخش فيه،
نعم،
لكن ما حرد على الكلام ده بقدر ما أنه عايز أقول الآتي. أولا المسألة لازم أن تقاس بالمهمة. الشخص اللي بيقول أنه دي جريمة واضحة وأركانة واضحة، ليه عملوا لها لجنة تحقيق أصلا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما خلاص هي واضحة وواضحة، مش المحكمة طوالي، المشكلة وين؟ إذا كانت هذه القضية هي بتحتاج لتحري كما هو معلوم وتحقيق كما هو مؤكد وكما هو وارد في الوثيقة الدستورية، ابدأ على الناس أن تعرف أنه اللجنة هي لجنة حقوقية عادلية وليست لجنة سياسية منتخبة بحيث أنه الشارع يفرض عليها ما يريد. ولقد شرحنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، أنه المسألة فيها جانبين، فيها جرائم عادية تم فيها فتح بلاغات معروف من هو الجاني في هذه البلاغات وهي موجودة، أصحاب هذه البلاغات لماذا لم يسيروا فيها؟ لماذا هم في انتظار قرار اللجنة؟ قرار اللجنة ما عنده صلة بالجرائم الفردية وهي أصلا ما دخل في اختصاصه، متعلق بالجرائم التي صاحبت فض الاعتصام والمتعلقة بفض الاعتصام، ودي متعلقة بمن هو المسؤول، من الذي أصدر الأوامر، من الذي كان في إمكانه منعها ولم يمنعها، ده هو مدور حول التحقيق وليس الجرائم. رغم ذلك الجرائم الفردية واللي بتكلموا عن الفيديوهات، في الفيديوهات ما شو فيها، صح بلاغ الزول انت شايفه بيضرب رصاص قدمه للمحكمة، أنا ما موقف محاكم، دي مسألة ثانية مختلفة. وهم فتحوا بلاغات قلنا لهم امشوا في محاكماتكم، امشوا، احنا ما 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 ما, ما واي احنا لا نحتكر، حتى في التفويض بيقول كده يجوز لكل الاجراءات الاخرى الجنائيه والبلاغات تصير انها تمشي، ما في حاجة. ما نحن بصدده هو تقديم قضية جنائية عدلية متماسكة. التهريج الذي صاحب المسائل المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أدى لأن يفلت المجرمون من العقاب. أنا ما داير أذكر أسماء، لكن بنعرف أنه في ناس اتقدموا لمحاكمات واتشطبت لأنه ما في بيانات. القاضي أصلا لا يدين إلا إذا قدمت إليه بينة تؤكد إدانة الشخص المحاكم بما لا يدع مجال لشكل معقول. إذا أنا قدمت قضية متحافظة ليس فقط سيتم شطب القضية، سيتم شطب القضية ولن يحاكم الشخص مرة أخرى على نفس هذا الفعل. فهذا هو الإفلات من العقاب الحقيقي. إذا كان الناس بتتحدث عن البيانات موجودة ومعروفة وكذا، ليه ما فتحت البلد؟ لماذا تم تكوين هذه اللجنة؟ ولماذا تم النص عليها في الوثيقة الدستورية؟ ولماذا كان يجب على رئيس الوزراء أن يعينها في خلال شهر من تعيينه إذا لم يكن هناك مسألة تريد أن يتم التحقيق فيها والوصول إليها؟ أنا بفتكر ودي حتظهر للناس في وقت لاحق أن هناك شغل المقصود منه دفع اللجنة لأن تقدم قضية متهافتة، وبالتالي يتم شطب الاتهام وينتهي الموضوع.
سمع أستاذ، ثلاثة سنين الآن منذ فضل اعتصام لم تكن كافية لتحقيقاتكم وفق المنظور اللي انت قدمته. ثلاثة سنين لم تكن كافية يعني؟
ما ثلاثة سنين. أول شيء
نعم كم
اللجنة دي كونت؟ ما دقيقة، اللجنة دي كونت في 30 أكتوبر 2019 ولم تكون ثاني يوم من فضل الاعتصام. فضل الاعتصام له ثلاثة، لكن اللجنة دي تم تكوينها من سنتين ونص. اثنين، اللجنة دي تم تكوينها من أشخاص غير متفرغين للعمل، وهذه اللجنة في خلال الثلاثة أشهر الأولى لم يتم تسليمها مقر لتبدأ العمل.
نعم.
رغم أنه المدة كان مفروض تكون ثلاثة. نمرة اثنين، الناس بيتجاهلوا ما تم. اللجنة دي شغولها وقف 4 أو 5 شهور في الكورونا، وشغولها حتى واقف من 25 أكتوبر لأنه ما في رئيس وزراء يقدم الدعم اللوجستي ثم الناس تتكلم عن ثلاثة سنين. عارفين التحقيقات التكيب تقعد 10 سنين و15 سنة، والناس عايزين يتكلموا على أنه المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية عشان تتهم عمر البشير أخذت كم سنة؟ سنتين. القاضي أنطونيو كاسيزي بعمل تحقيق، بعد ده تم تحويله بواسطة مجلس الأمن للمدعي العام، بيحقق من 2005 ل 2009 عندما قدم طلب باتهام عمر البشير. ايش معنى دي 3 سنين؟ ما هيش بتاخذ سنين.
سنتين ونص يعني ما مسألة كثيرة في التحقيق في طبيعة الجريمة الواقعت.
بيتوقف على الإمكانيات اللي انت خطيتها للجنة، وبيتوقف على حجم العمل. ما سنتين ونص معناتها كثيرة أو شوية. سنتين ونص لازم تقيسها. اللجنة دي سمعت 3500 شاهد. لو كانت في لجنة ثانية بتاخذ قدر شنو؟ هي المسألة مش في بس في الزمن، هي في حجم المهمة. اللجنة دي منتظرة فحوصات ذات طبيعة فنية وعلمية تحتاج لتخصص عالي. نحن حتى نجد اللجنة أخذت المسألة قريب لسنتين عشان نلقى اللجنة ذات الحدعمل الفحوصات، وحتى هي بتعمل في الفحوصات دي انقطعت نتيجة لما تم في 25 أكتوبر. أصبح هناك عدم قدرة على أن نوفر لها الأبروفز والحاجات دي والبتاع. فهي المسألة ليه انتوا ما بتسألوا الجرائم اللي فيها بلاغات؟ ليه ما بتسألوا منها؟ ما في بلاغات، ليه ما سألتوا؟ قلتوا ما حصل فيها حاجة، بس اللجنة. ما هي دي حاجة مقصودة لغرض في نفس يعقوب.
يا أستاذ، ممكن يكون في ناس بيسألوا لغرض في نفس يعقوب، وفي ناس بيسألوا هم قانونيين وما عندهم علاقة بالقانون، ودي تقديراتهم، دي تقديراتهم بيسألوا عشان يلقوا الإجابة منك.
لا، في أسئلة احنا أجبنا عليها وأوضحناها والناس عارفين ومتبهين، وأنا الكلام ده قلت مما الاتحاد الأفريقي اعتذر عن تقديم الدعم الفني، احنا صرحنا بذلك وتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو وعد بتوفير الدعم، وعندما تم اتفاق مع الجهات الفنية الأجنبية المختصة أعلننا ذلك، وأعلننا بعد حديث معهم ورينا أنهم حيقدموا التقارير متى، وعندما حدث الانقلاب 25 أكتوبر كل الناس عارفة أنه لم يعد هناك رئيس وزراء، وعارفة أنه البحث على الدعم الفني، وسألوني متى شيل دعم من مجلس السيادة، قلنا لهم لا ما بنشيل دعم من مجلس السيادة، ما عندنا شغلة مع مجلس السيادة، نحن محكومين بالمانديت بتاعنا الجاي من الوثيقة الدستورية، وهو أنه يقدم لنا الدعم رئيس الوزراء.
وأصبح الآن ما في رئيس وزراء.
ما خلاص، إذا كان ما في رئيس وزراء استمر الوضع ده
يعني
برضو. لو استمر مع اللجنة شنو هو اللجنة اللي تروح، هو إذا كان حكومة ما هل السودان حيقعد بالشكل ده؟ اللجنة يعني هي أهم من رئيس الوزراء، مش واجبه بس الرئيس اللجنة، عنده واجبات أخرى، يجب أن يكون هناك رئيس وزراء، لكن اللجنة دي هي حتى تكون مستقلة ما ممكن تمشي إلا مع رئيس الوزراء، هو سمحت لهم الوثيقة الجسدية.
هيا أستاذ، شنو واجهتكم من إشكالات بعد 25 أكتوبر، وهل اللجنة دي حتصمت في ظل الوضع القائم ده؟ البحث شنو مصير اللجنة شنو يعني؟
والله مصير اللجنة ده حاجة يعني ما بعرف، أنا كرئيس للجنة وأعضاء اللجنة الذين ما زالوا محتفظين بعضويتهم، لأنه معلوم أنه اثنين استقالوا من بدري، سبعة بقوا خمسة، لكن نحن قررنا هو أننا سنستمر في التحقيق إلى أن ينتهي هذا التحقيق أو تصدر سلطة لها اختصاص أمر بوقفه، غير كذا احنا مستمرين، احنا من جانبنا ماشيين مستمرين في التحقيق.
حتى بعدم وجود رئيس وزراء؟
ما هو أنا عدم وجود رئيس وزراء بعرقل، لكن أنا كشخص بتوقع أنه رئيس الوزراء يجي، هيجي رئيس وزراء، يعني السودان ما حيقعد بدون رئيس وزراء للأبد، دي بس على إذا جاء، إذا تغير الدستور بحيث أنه بقى ما في رئيس وزراء، الدستور حيتغير، هو اللي حيحدد اللجنة دي تشتغل مع منه، وده وضع قد يكون جديد، يعني ده ما عايزين ندخل في تفاصيله الآن، وضع جديد ما عارف، لكن المسألة الرئيسية اللي بتسأل منها هي أنه الآن نحن في مرحلة هناك خبراء أجانب يفحصون أدلة مادية، هذه المسألة تحتاج لدعم مادي ولدعم لوجستي يتمثل في أذونات، يعني أنا بطلب طلب بدون تفاصيل ما تسألني منها، بطلب طلب من اللجنة أقول لها عايز تورونا كذا كذا كذا، يقول لنا ما بنقدر إلا تعمل لنا إذن من حكومة السودان، الذي يمنح هذا الإذن كان رئيس الوزراء، الآن أنا ما بلجأ لأي جهة تانية، بنتظر رئيس الوزراء، فده بعرقل التحقيق، حاجات بتعرقل التحقيق وبتأخر، لكن أنا زي ما قلت لك أصلا في شغل إلكتروني أكبر من أي جهة موجود وحيثبت، هذا الشغل الإلكتروني أنه في شخصيات إلكترونية موجودة هي أصلا ما حقيقية، هي شخصيات معمولة منتظرة أي إشارة في النت للجنة أو لرئيسها أو لأسماء هي عارفة مبرمجين عليها، بخشوا بهاجمه وبخشوا بالشتمه وبخشوا يتهمه، والاتهامات والهراية كلها مبرمجة، والتأخير ولا لا كله مبرمج، وده شغل الغرض منه تفشيل اللجنة.
عندك أي رسالة بمناسبة الذكرى دي من اللجنة؟ واليوم الذكرى الثالثة للحوادث شكلت محل تحقيق للجنة ذاتها.
نحن ونوجه حديثنا للشعب السوداني، وهو
أنه نحن نعمل في خدمة العدالة، وبالتالي لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. المسألة الرئيسية هي أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بدون العدالة وبدون مبدأ المحاسبة، ومبدأ المحاسبة لا يقتصر على الشكليات، يقتصر على الموضوعات. نحن لا نرغب في إدانة شخص بعينه أو في اتهام شخص بعينه أو بوظيفته أو بصفته أو بوضعه السياسي. نحن تركنا أهواءنا السياسية خارج قاعة اللجنة، نحن نبحث عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم بغض النظر عن وضعهم الدستوري والسياسي وغيره في هذا الفعل، وسنقوم باتهامهم متى وجدنا هذا، والحكم النهائي للقاضي. نحن لا نستطيع أن ندين أي شخص كما أننا لا نستطيع أن نبرئ أي شخص. الحكم النهائي للقاضي. كل ما نرغب فيه هو أن نمنح الجو المناسب لعمل قانوني عدلي هو في النهاية أساسي لتطور العدالة في البلاد ولمنع الإفلات من العقاب، وهذا شيء بهم التطور الدستوري كله في السودان.
أشكرك الأستاذ المحامي نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم مستمعين الكرام على المتابعة وحسن الاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
الكنداكة
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
الأعزاء المستمعين في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. يقولون أن المرأة نصف المجتمع، ولكن الآن يمكن للمرأة أن تقود المجتمع وتقدم الكثير في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وذلك عبر الريادة في القيادة. راديو دبنجا وعبر برنامج الكنداكة يناقش دور المرأة القيادية الريادية بالمجتمع، وكيف يمكن أن تساهم في نشر المعرفة والوعي وترتقي بالأعمال. وحول ذلك الموضوع نلتقي بالدكتورة سحر حسن، الحاصلة على الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية والمدرب المعتمد لتدريب هذا البرنامج حصريا في السودان ولأول مرة. ودكتورة سحر أيضا سفيرة الجودة والتميز في المملكة المتحدة واختصاصية في أمراض التوحد. مرحبا بك دكتورة سحر. والبعض بيسأل ما معنى المرأة القيادية الريادية، وكيف يمكن للمرأة أن تكون أيضا قيادية ريادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، بسم الأمل مدام الأمل من الحياة، وبسم الحياة مدامة الحياة من عند الله. أرحب بكم في البيت، أرحب بمقدمة البرنامج أستاذ هنادي، وبالقناة الإذاعية المتمكنة قناة دبنجا وبرنامج كنداكا. أنا صاحبة مزاج بسيط، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات، ولا أؤمن بثقافة الانتقام، ولكن أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. الصدمة القوية توقفني من أوهامي كإيقاظ طبيب بالصدمة الكهربائية لمريض توقف قلبه. صمتي لا يعني ضعفي، ولكن أحيانا ما يحدث حولي لا يستحق عناء الحديث، وعندها يصبح صمتي أقوى أسلحة.
طيب يا دكتورة سحر، يعني تحديدا يعني ما هي الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية، وما هي متطلبات الحصول عليها؟ خاصة يعني صراحة في ناس لحد الآن هم ما عارفين ما هي الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية، يا ريت لو يعني وضحت لنا بمفهوم أشمل.
في البدء قبل أن نتحدث عن الرخصة الدولية، نتحدث عن المرأة القيادية أو دورها القيادي. كما نعلم بأن تكثيف سمات فريدة للمرأة بتظهر فيها ميزات القيادية، ده من خلال طبعا البرامج التدريبية التي تستهدف القيادة اللي بيكون فيها تركيز على شخصيتها. ليه بنقول إحنا الشخصية دائما لما نجي الموضوع عن القيادة والمرأة؟ لأن المرأة شخصيتها فيها تميز وسرعة ودقة في اتخاذ القرارات، فبنلقاها لما نمنحها فرص للقيادة تعتبر ده بمثابة التحدي حقيقي. طبعا ده إحدى أهداف برنامج الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية. البرنامج تمم بأيدي خبراء على مدى سنوات لتزويد سيدات الأعمال وسيدات المجتمع بالأدوات التي يحتاجنها لزيادة تأثيرهن القيادي وإحداث تغيير شخصي ومهني دائم.
نعم، طيب يعني بالضبط كده هي ما هي فائدة هذه الرخصة؟
طيب لما نتكلم عن هي الرخصة في حد ذاتها اكتساب مهارات، تركيز مهارات. لما نتكلم مثلا عن إحدى البرامج في الرخصة القيادية اللي هي الذكاء العاطفي، إحنا هنا بنتكلم عن يعني الوعي الذاتي في القيادة، نتكلم عن المرأة لما تتخصص يعني في شيء معين وتبعد تماما عن تعقيدات الشخصية اللي بتواجهها، تعقيدات إن هي امرأة موجودة في المجتمع وهي تعاني مشاكل تعاني منها نساء مثل الأخريات، الخلفيات اللي بتواجه المرأة، المشاكل اللي بتواجهها بما يعني تفقدها ثقة نفسها. هنا إحنا بنزود سيدات المجتمع والمرأة بصورة عامة بالأدوات اللي بيحتاجوها لزيادة تأثيرهن القيادي، ويحصل أول حاجة تغيير في شخصيتهم هم اللي هو بيأثر تلقائيا على المهنة اللي هم يعني بيمارسوها. وإحنا نتكلم عن النساء والقيادة النسوية، هي حاجة ضرورية جدا جدا لو تكلمنا عنها as a group في الفرق أو في المنظمات أو في المجتمع أو في ريادة الأعمال. هنا الجميع بيستفيد لأنه إحنا هنا بنبحث عن قيادة من كلا الجنسين، الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل. بنحتاج لصفات الرجل في القيادة ونحتاج لصفات المرأة في القيادة اللي هي تمتلكها المرأة ولا يعني يمتلكها الرجل.
الصفات يعني بدون مقاطعة، الصفات دي تحديدا شنو اللي انتم بتحتاجوه في الصفات عشان ما يعني تكتمل فيهم الشروط بتاعت القيادة؟
تمام، احنا هنا مثلا المرأة هي بطبعها اجتماعية معبرة، تقدر تقيم روابط وثيقة، عندها طريقة لتعزيز امكانياتها لتحقيق التزاماتها سواء كانت اهداف شركة او مشروع معين او اهداف على المستوى المجتمعي او الاسري او على الصداقات. الميل الى التعاون، المرأة بتحب العمل الجماعي اكثر وهي بتلتزم داخل العمل المتعلق بالجماعات، وعندها مقدرة او سمة او شيء طبيعي من الله سبحانه وتعالى في انها تقدر تحتوي اكبر عدد من الاشخاص بمختلف الشكليات والافعال. المرأة برضو هي منظمة وتقدر تعمل في عدة اتجاهات، ده لانه الاختلاف الفطري في النقلات العصبية اللي تتحكم في قيمين اللي تتحكم في سلوك المرأة. هنا طبعا في اختلافات ما عاد ادخل في الحتة الميديكال يعني او الفسيولوجي، لكن انا بتكلم عن ان المرأة عندها مسمى العقلية العنكبوتية انها هي تدير الكثير من المهام في نفس الوقت. برضو المرأة عندها ميزة في انها بتتخذ قرارات اسرع في اتخاذ القرارات وبتكون دقيقة جدا وبتقدر تواجه الازمات.
يعني بتدير الميزة اكتر من الرجل يعني
نفس نعم نعم وعندها برضو
بميزة أكثر.
ده بميزة بصورة عامة، يعني أنا ما حددت هنا بميزة عن الرجل شنو غير سيولوجي، لكن أنا بتكلم بأنه هي المهارات اللي تمتلكها المرأة.
نعم
مثل لأنه برضو هنا نتكلم عن القيادة الأفقية، بنلقى أنه القيادة النسائية شاملة بتشجع المشاركة، المرأة برضو بتحب تشارك المعلومات، السلطة مع من تقودها، يعني ممكن يكون يعني عندهم قابلية أكثر على المشاركة. طبعا المرأة إنها توكتيف، تميل برضو المرأة إلى إنشاء هويات المجموعة بتقويها بالانتشار العاطفي لأنه لأنه العاطفة طبعا تميز المرأة، فزي ما قلنا قبل هي عندها قدرة على استيعاب الآخرين أكثر. بصورة عامة المرأة عندها قدرة يعني على النظر الجانب الإنساني للأفراد وتوليد مستويات عالية للمساعدة. برضو في سبب آخر برضو ممكن نذكره هنا، المرأة أكثر عرضة للتغيير.
ليه أو لماذا؟
لأنهم بيحبوا الابتكار، لهم إحساس، بيكون عندهم إحساس متفرد قوي بالجودة، يتسم بالمرونة وبيكون عندهم قدرة على التواصل والإقناع. ويمكن إحنا بنلقى إنه أكثر المنظمات بالإقرار، وده كلام يعني حق باحثين وترابط، بنلقى فيها إنه القيادات تكون قيادات بورسائية، بيكون في أكثر استقرار. تفضلي.
طيب يا دكتورة، يعني صراحة بالتأكيد في عوائق يعني بتواجه المرأة السودانية، يعني خاصة في بناء القدرات في المجتمع السوداني. في تقديرك ما هي العوائق الفعلية الأكبر أمام إطلاق قدرات المرأة في المجتمع السوداني في الوقت الحالي؟
والله انت عارفه هنا بتبقى المشكله الاساسيه المجتمع السوداني نفسه. المراه زي ما قلنا هي عاطفيه، وانا بتكلم بمنطلق يعني عملي، دراسه عملتها على احدى الشركات حقت التعديل، وكان اغلب الاستاف النسائي، وكان في مشاكل كثيره بتواجه الاداره نفسها في التعامل مع الجانب النسوي. فعملت اختبارات للاكتئاب وكثير من الشغل النفسي والشغل الاداري برضه، اللي هي اكبر مشكله بتواجه المراه داخل المؤسسه. خلينا نتكلم قبل المجتمع، داخل المؤسسة نفسها، إن المرأة لو جاية من البيت ما بتفصل بين همومة ومشاكل المرأة السودانية، لأنه عملت مع كثير من النساء خارج السودان، ما بتسهل هم يكونوا موجودين أمامي وتعرف هم عندهم شنو بالضبط، إلا يكون في البريك ولا يكون في صداقة قوية. لكن المرأة السودانية من أول معاتبة أو من أول نقاش حاد داخل المؤسسة بيحصل لها انهيار نفسي. تقريبا قبل فترة كان بعض الشركات نفذت برنامج اسمه كرسي البكاء، تقريبا كان على السوشيال ميديا موجود، اللي هو كرسي للموظفات عشان يبكوا، يعني كورنر انه يبكوا. وانا بالنسبة لي دي حاجة سلبية جدا جدا، المرأة لازم تتعلم انها تفصل. طيب هي ليه ما قدرت تفصل؟ لان خلينا اديك اكزامبل بسيط بالمبادرة اللي عملتها في السودان، واللي هي اخذت جائزة المبادرة العربية المهمة في الامارات.
عظيم، اتفضلي.
يعني مثلا يعني اطفال التوحد، المبادرة مختصة باطفال التوحد.
نعم.
بعد ما اشتغلت على أطفال التوحد لقيت إنه المشكلة الأساسية أمهات أطفال التوحد بالضغوطات النفسية اللي بتمارس عليهم. اشتغلت برنامج مع وزارة الصحة اسمه الصحة النفسية لأمهات أطفال التوحد. فليه؟ لأنه المجتمع بيلوم المرأة في إن هي السبب في إنه الطفلة عنده توحد. يعني أنا كنت شغال على أويرنس كبير جدا، توعية في الموضوع ده، إنه الجينات الوراثية بتلعب دور كبير جدا وليست المرأة المسؤولة. حتى الجينات الوراثية نوعا ما بتثبت يوم بعدين الرجل هو مسؤول من انتقال المرض ده أو انتقال اضطراب ده. يعني في أمثلة كثيرة، حتى بالنسبة لبعض القرى مثلا بنلقى إنه بيحصل طلاق للأم لأنها بتولد الإناث، مع إنه جينيا وعلميا وبيولوجيا الأب هو اللي بيحدد جنس الجنين. ففي أشياء ضغوطات تمارس على المرأة داخل البيت وداخل المجتمع، وإحنا أسرة ممتدة خليها إنه الستريس أو التنشن يكون ممتد معاها، فبنقاب أثر على في العمل المؤسسي، وده إحنا بنشتغل عليه في البرنامج ده. هم ست برامج في أرخص الدول للمرأة القيادية بنشتغل على إنه إحنا نطور في إمكانيات المرأة النفسية لما تواجه المجتمع بخلفية الضرر النفسي الموجود لها من البيت.
نعم.
ده يعني الجنرال.
طيب يا دكتورة سحر، تحديدا يعني أنت ذكرت أنه في فرق واضح ما بين المرأة السودانية والمرأة في المجتمعات الأخرى. طيب إذا في يعني فرق واضح، يعني كيف يمكن التعامل مع هذه العوائق وتذليل مفعولها؟
والله هو الفرق يمكن الأول اللي رديت عليه في السؤال السابق، اللي هو كيف أنه يفصلوا بين البيت ومكان العمل علشان يحققوا الحتة القيادية والريادية يعني الفائدة جوا من وجودهم ويستفيدوا من الصفات والسمات اللي ربنا حبابهم داخل المؤسسة. الحياة الثانية الاختلاف برضو في أنه المرأة السودانية زي ما قلت لك الأسرة الممتدة، يعني عليها مهام كثيرة. يعني زواج المرأة في المجتمع السوداني زواج ليس برجل بس، بقبيلة كاملة وبمسؤوليات يعني التزامات جدا جدا، يعني هي بتصنع من المرأة السودانية امرأة قوية، وهي التزامات ضرورية أيضا، لكن بنلقى إنه عليها مهام أكثر من يعني المهام اللي على المجتمعات الثانية اللي أنا بعتبرها مجتمعات نوعا ما فيها الأنانية، وطبعا الأنانية أحيانا مطلوبة. بأن الإنسان ينجح ويحقق أشياء ومحتاجين الأنانية من الواحد يحب نفسه نوعا ما. بس بنلاقي المجتمعات الثانية فيها فوكس، فيها تركيز على الأم والأب، الجد والجدة والابن والابنة في البيت، الباقي كله ما بيبقى يعني من الأولويات. المرأة السودانية مشكلتها الأساسية إنه كل ما يمر بها وكل ما موجود في حياته هو أولوية. فده كان برنامج برضو اشتغلناه، كان برنامج تدريب كان
يعني
مع القومي اللي عايشة في الطفولة.
نعم كل الأشياء
اللي ذكرتيها. يس، هي محتاجة ترتب الأولوية. المجاملات برضو المرأة السودانية بتعشق المجاملات. وما بتحس إنها هابي أو سعيدة أو مكملة لو ما جاملت على كل المستويات.
دي برضو بتاخد من وقتها. يعني ميزة كويسة ولا سيئة في تقديرك يعني؟
لو كان اي بيقول لي حاجه بتزيد عن الضغط يعني اكيد بتزيد عن حد بتنقلب لضده. ففي حدود المعقول يعني. انا قلت لك المشكله الاساسيه انه لما تاخد كل المهام قدامك على اساس انه كلها اولويات. فاللي اشتغلناه كان كيف من المراه العامله تقسم اولوياتها، كيف تشتغل على اي يعني تحدد هي مفروض الليله تعمل شنو، الجدول. السودان نفسه ما بخليكي يعني البيئه حقت السودان ما بتخليكي انك انت تلتزمي بجدول او تلتزمي باشياء. دي كلها انا بعتقد بتاثر على داخل المؤسسة وبتأثر عليها في إنها ما تكون معطاة بالقوة اللي تكلمنا عنها بالصفات اللي بتميزها. إحنا كنا بنعمل إنه البرنامج ده بيرتب لها أولوياتها، بيخليها تكتشف نوع الشخصية اللي هي ربنا حبابها باختلاف الألوان والشخصيات. يعني هو برنامج 36 ساعة يعني بيستهدف كل ما يعني كل ما يخص المرأة، لأن هي تكون فوكس وتركز، تكون يعني موجودة في المجتمع بصورة فعالة والتواصل بتاعها يكون فعال وتقدر تنجز بفعالية. بالإضافة لإنه البرنامج نفسه بيمنح الانترناشنال سيرتيفيكيت، ودي برضو تديها فرص اكثر في نطاق العمل وتطور السي في، وكمان تديها النوليدج، لانه احنا بنتكلم عن برنامج تم تنفيذه على اكثر من 8-9 دول على مستوى العالم، وبيحصل له ابديت يعني كل سنه بيكون في ابديت جديد. احنا هنشتغل الان في النسخه المطوره اللي هي 2022. يس طبعا بعد التدريب انت التدريب الاول بيكون فيه يعني اناليسيس، بيكون فيه اسسمنت، من خلال التدريب بتعرف وين المشكله بتعالجيها. التدريب هو معالجة للمشكلة محددة، هي ممكن تكون متطورة في أشياء كثير ينقص الكثير يعني قليل من الابتكار، مثلا في برامج موجهة لها نفسيا، في برامج موجهة لها يعني صحة نفسها، التغذية بتأثر يعني إهمال. أنا شفت في بعض الشركات برغم إن الشركات بتمنح النساء دل يعني مثلا وجبات ممكن نقول إنها يعني ممكن تكون مفيدة صحيا أو غالية، أو فبتقوم إنه ممكن يكتفوا بأبسط شيء يعني. طيب منتلي انت مفروض حتى تتغذى تغذية معينة بعمر معين بمهام معينة. التغذية بتأثر، احنا قاعد نعمل جانب التغذية، المرأة قاعد تهملها، احنا بنخليها بفوكس في البرنامج ده على نفسها ان شوفي فاقد الشيء لا يعني. انا مؤمنه جدا بالحته. فعلى قدر ما احنا نطور في نفسها، نطور في انتماء لنفسها، هي بعد ذلك تبقى قابله على انها تقدم للمجتمع، تقدم لاسرتها. والقياده اللي بتكلم عنها هي قياده في كل مكان، يعني قياده ليست في العمل فقط او المؤسسه، البرنامج الرخصه الدوليه والقياديه الرياديه، وكيف نخلق منها كقائده انها تكون رائده اعمال ايضا، يعني الحريه الماليه وشيء كثير جدا في البرنامج.
طيب يا دكتوره السحر، بالتاكيد هي سؤال بيولد سؤال آخر، وقبل ما نمشي أيضا لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير ونجرى يعني تاني.
وما نكتب اسم الوطن حررت صوت للانسجن، مكسية بيده والعفاف فجرت أحلامك قتاف. ما بيخسروك، ما بيخسروك، ما
عودة بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بالدكتورة سحر حسن الحاصلة على الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية والمدرب المعتمد لهذا البرنامج في السودان. طيب يا دكتورة، لديك الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية، هل يعني ثم توعي بهذا المفهوم بالسودان، وهل لديك دور الآن بالتعريف به؟
والله أنا تم اختياري للبرنامج ده بعد ما أنا قدمت بعض الدراسات وكلمت في كثير من المؤتمرات الانترناشونال بما اختص يعني على حسب الموضوع يعني. مثلا أنا عندي برنامج نفذته كان في كورونا أيام الأيام الكوفيد 19 الأولى اللي هو كان الحظر في السودان كان 21 يوم. عملت مبادرة اسمها تحدي الحظر وكانت مستهدفة المعلمات ومعلمات رياض الأطفال بالتحديد وجاهزيتهم إنه يتعاملوا بجودة بعد ما ينتهي يعني الحظر. 100 معلم كان تهدفهم البرنامج، كان التعليم أونلاين طبعاً زي ما أنت عارفة كنا يعني متواجدين في البيوت. دي كانت تجربة كبيرة جداً جداً أنا قدمتها في إحدى المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في جامعة باشن الأمريكية. فمن خلال الدراسات اللي قدمتها ككذا تجربة وكذا برنامج في المحافل الدولية وبصفتي مدير المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي اللي يتابع الاتحاد الأوروبي والكثير من المناصب الانترناشونال، هم تلقائياً من خلالي قدروا يقفوا على بعض المشاكل. والبرنامج مصمم للمرأة العربية بصورة عامة، المرأة الأفريقية نفس في ليبيا ونفس في ما بعيدين إحنا من المجتمعات قابل للتنفيذ في السودان يعني. شوفي أنا بما إني يعني مدرب معتمد من أمريكان جلوبال وعضو في IUPT اللي هو الانترناشنال يونيون أوف بروفيشنال ترينرز، أنا درست أو التحقت بالبرنامج حق الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية في اسطنبول قبل سنة أو 10 أشهر كده تقريبا، وأخذت الرخصة الدولية أولا وتأكدت من أهمية هذا البرنامج لنساء بلادي. فيعني اجتهدت جدا في أنه يكون موجود في السودان، هو الآن البرنامج تحت السودان لأول مرة، وإن شاء الله حتى وضعية البرنامج و أصحاب الملكية الفكرية البرنامج على أتم الاستعداد لمجلس السودان ويقدموا البرنامج ده الماسيف يعني كونفرنس أو ورشة ضخمة أو أني تايم أو لتخريج الخريجات الرائدات من أول دفعة، يعني هم جدا متعاونين. فالبرنامج إن شاء الله هو حيبدأ الآن في جون شهر 6، و يعني لا أتوقع من الأسئلة اللي سئلت الفترة الماضية من البرنامج وحيكون بإذنه كده إنه بإذن الله يعني حيكون في بداية قوية للبرنامج ده.
ده كلام ممتاز جدا يا دكتورة. طيب سؤال آخر، الجيل الجديد الآن من الشباب يبحث عن برامج والتخصصات اللي بتساعده في الحياة في عالم التقنية الحديثة وريادة الأعمال، نصيحتك اللي بتقدمها لهم؟
والله أنا أهم نصيحة عندي اللي هو البعد عن التكرار والتدريب، يعني ممارسة البزنس بفهم knowledge. يا حبذا لو يكون الطالب نفسه في مرحلة الدراسة درس شيء هو بحبه، يعني الكنترول اللي بيحصل من الأهل في اختيار التخصص اللي بيدرسوه الأبناء هو بيسبب لهم مشكلة كبيرة جدا وبيعمل لهم confusion في حياتهم. فإحنا نتكلم عن الشاب الرائد البزنس مان وليبر، يعني احنا نتكلم عنه من المرحلة بتاعت الثانوي من اختياره لأدبي أو علمي في الجامعة، اختياره للتخصص ده بيخليه يحب الحاجة اللي بيعمله. الإنسان كله ما يحب الحاجة هو بيعمل فيها بيقدر يبدأ فيها أكثر. فبنصح الشباب إنه أول حاجة يتمسكوا بالحاجة، حتى لو كان في رأي المجتمع إنه الحاجة دي علميا ما عندها القيمة اللي ممكن تكون زي الكورسات الكبيرة يعني مثلا في نظر المجتمع، لأنه العلم كله أنا بالنسبة لي مهم تمام، لكن بالنسبة للشاب نفسه يختار التخصص اللي هو عايزه بغض النظر عن الآراء السلبية من المجتمع أو من الأهل ويتمسك بحبه للتخصص، بعديها يطور نفسه براكتيكالي، أنه من خلال برضو تعاملي من مبادرة سودان بلوزون مع الشباب ينقصهم البراكتيكال، يعني بيركزوا على الثيوري أكثر فالمجال العمل يكون مشكلة، فده بنقله بالتدريب أثناء دراسة الجامعية. وزي ما لاحظت ممكن في السي في بتاعتي أنا قريت أثناء الجامعة ممكن 23 كورس وأنا بقرأ لسه في الجامعة. أنا بشوف إن الإنسان ممكن يكون هو بيدرس ويسقل أي مادة بيحبها أو أي تخصص أو أي حاجة أثارت اهتمامه يدور أو يفتش على كورسات يعني تجربه أكثر للمجال. دي كلها بتطلع منه رأي أعمال لأنه غير نوليدج.
بدون مقاطعة يا دكتورة، الكورسات دي هل في السودان ممكن تكون متاحة؟ خاصة إن السودان معروف يعني إنه يعني الفرص بتاعته محدودة.
والله إحنا ماشيين في السودان في حتة تدريب كويس يعني من كذا سنة. موجود التدريبات موجودة، بس بيبقى بقى البرامج التقليدية أو برامج وضعت يعني ما عملنا أبديت، هي برامج وضعت قبل أو برامج قابلة للتنفيذ في دول تانية بكونسبت تاني بس ما ملائم للبيئة السودانية، في بزر تخرج من الكورس وما قادر عملية يطبقه لأنه البيئة مواتية. فدي حاجة أنا استفدت منها، سؤالك ده مهم جدا، الحتة دي أنا شفتها كانت مشكلة كبيرة، وأنا شغالة على البرامج التدريبية في سودان بنزوان وعاملة سكشن اسمه هاو ده للتدريب، لأنه هاو هي everything، أنت أي حاجة عايز تتعلمها بتسأل نفسك how to learn how to do how to يعني whatever، فهاو هي الأساس بالنسبة لي في التدريب، فالمحور يعني. لقيت إنه في برامج حلوة، برامج موجودة عالميا لكن ما يعني ما تعمل العقلية السودانية، المجتمع السوداني، يعني ممكن يكون برنامج إحنا ممكن ننفذه في السودان بعد 10 سنين not now، يجي أدرسه الآن، أو برامج تم تنفيذه قبل فترة طويلة محتاج له الآن. فعملت ديزايننج لكل البرامج الموجودة في السودان بلوزون، عملت لها ديزايننج وأخضعت لآراء استشاريين بروفيسورز ودكاترة في يعني داخل السودان وخارج السودان.
نعم تفضل. كلامك كده يا دكتورة وكلامك ممتاز ومحفز، ونحن بنتمنى إنه جميع النساء في السودان يكونن رياديات وقياديات، لكن في نفس الوقت يعني كلامك ده أيضا بيستمعوا له نساء بسيطات جدا يعني في مختلف أو من مختلف بقاع السودان، وبصورة خاصة في كلمة أخيرة يعني أنا عايزاك توصيهن بشنو؟
والله زي ما قلت لك، هي أنا بالنسبة للمرأة السودانية بأصالتها وبكرامها وباهتمامها بأسرتها وبأسرة أهل الزوجة برضو، هي مشابهة كل القرى السودانية وفي الخرطوم، والخرطوم امتداد للأقاليم. ده البرنامج يعني بيستهدف المرأة. أنا قلت لك أنا بعمل حاجة في بداية البرنامج هي assessment يعني تقييم، فدقيق على مشاكل المرأة. كل البرامج اللي اشتغل مدار سنتين في السودان مع الوزارات ومع المراكز الخاصة ومع الشركات وتبقى بخضع المجموعة لأسسمنت، وبجيب على المشكلة فردية وببدأ عالج في المشاكل دي. فأنا من خلال برنامج ده في برضو تقييم كامل، يمكن بياخد 5 أيام من البرنامج نفسه، بعد ذاك نبدأ نعالج المشاكل. احنا نتكلم عن 36 ساعة للبرنامج، فثق تماما وبكل يعني اجتهاد وبنية صافية جدا، لأن البرنامج ده يتم تطبيقه بصورة يعني كاملة، يعني ما يكون فيه أي نقص حتى في الأقاليم بنفس المستوى، أو عن طريق الأونلاين أو عن طريق الاستقطابهم أو عن طريق تدريب مدربين في المستقبل أو مدربات لأنه يوصلوا الرسالة أو يدربوا في الجهات المعنية. أو
دكتورة سحر، نحن بنشكرك كثير على إفاداتك اللي قدمتيها لنا في برنامج الكنداكة، وبالتأكيد يعني إن شاء الله سنلتقي في حلقات قادمة. أعزائي المستمعين، اللي كانت معنا الدكتورة سحر حسن الحاصلة على الرخصة الدولية للمرأة القيادية الريادية والمدرب المعتمد لتدريب هذا البرنامج حصريا، وسحر أيضا سفيرة الجودة والتميز بالمملكة المتحدة واختصاصية في أمراض التوحد. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.
الكنداكة
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.